بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم على هذا الحضور، ومن قبل شكر الله القائمين على هذه الفعالية التي نتشرف كل عام بالاستضافة والضيافة والتفاعل معكم والاستفادة من الحضور عندكم والتعلم منكم. الوقت ساعة، والدقائق غالية، والجو الذي نعيشه نحن على مدار الساعة أجواء صحيح رمضانية لمن آمن بالله وصام رمضان، روحية فيها من الإيمانيات ومن الإشراقات ومن تدريب الذات، فيها الشيء الكثير. ولكن في ذات الوقت لا ينفك الإنسان يتابع على مدار الساعة ويتابع الفضائيات، ولا يرى إلا نزف الدماء وهدم البيوت والأشلاء. أين ومن من هذا الذي جعلني أؤجل أو أرجئ الموضوع الذي أعددته سابقا وأغيره بسرعة فائقة إلى موضوع آخر؟ بل إنني نويت أن يكون الموضوع هو ما ألقيته في البحرين وغير البحرين عن قضية فلسفة المال في الإسلام، والرؤية الكلية لحيوية عبادة المال في الإسلام، وسد ثغرة الفقر، وكيف يقوم الحكم الشرعي بالتفاعل الاجتماعي من تحت منطلق عقائدي عظمة. لكن قضية الظلم، التنكيل، التعذيب، سحق الإنسان، إهانة كرامة هذا الكائن الحي، هذا شيء آخر، هذا ينبغي أن يكون في الأولوية، في سلم أولوياتنا في الأطروحات. في فترة من الفترات كانت التيارات الشيوعية والماركسية واليسارية تقدمت خطوة على كثير من التيارات الإيمانية الأخلاقية المحافظة الدعوية في الاهتمام بهذا المحور. فكان يظن الإنسان أن المتدين أو الإنسان الصالح أو هذا الخير جيد في أخلاقه، كريم في معاملته، حبيب في سلوكياته، ولكن في قضايا الوقوف أمام الطغيان السياسي والنهب الثروات واللعب بمصائر الناس والاستئثار بالحكم إلى آخر، هذا ما له شغل فيه. اليوم احنا نشوف في مقدمة صفوف المطالبين بتحقيق العدالة الربانية في الأرض هو المسلم الملتزم الواعي، بل أصبح هذا ثقافة عامة. بل الأخطر في حساب الطغاة أنه أصبح مزاجا عاما. ولتكن البداية من التالي: في عام خل السنين كنت في المرحلة الثانوية، كان الوالد حفظه الله، وكانت الكويت وقتها مركز ثقافي في الصدارة، مجلة العربي وعالم المعرفة، الكتاب الشهري الذي يترجم الكتب العالمية وأيضا المؤلفات العربية وغير العربية، ثم عالم الفكر الشهرية التي تأتي في الدراسات المنوعة بالفكر والاقتصاد والسياسة والأخلاق والفلسفة والأديان. رأيت في مكتبه كتابا صغيرا، هذا الكتاب كان له أثر في نفسيتي سبحان الله، وذكرت هذا الكلام في أكثر من مكان، وكل واحد يفكر يشوف هناك يعني بصمات يعني حادة في أثرها وصورتها في شخصيته، إن كان حدثا أو موقفا. أو هذا الكتاب اسمه البوابة السوداء، صغير لا زلت أذكره، أصفر اللون، عليه ألسنة من اللهب، تأليف أحمد رائف، مؤلف مصري لا أعرفه، أنا شاب في الأولى ثانوي أو رابع متوسط. قرأت الكتاب من يومها إلى يومك وأنا حاقد على الأنظمة العربية، حقيقة هذه نفسية، ما أدري يعني، يمكن الإنسان رب العالمين لا يؤاخذك كحكم شرعي على انفعالاتك، يؤاخذك على السلوك الذي تأخذه بإرادة عقلية، لأن الحكم الشرعي يتعلق بالأمور الإرادية. لذلك موضوع الحب والكره كما ناقش ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لا يتعلق بها حكم مطلق، ماذا؟ هذا صار مزاجي. ثم بدأت أتتبع كتابات التعذيب. البواب السجاء أحمد عرائف يتكلم عن سجون عبد الناصر، سجون المرحلة الناصرية للإخوان الشيوعيين وغيرهم. من الذي أعطى الوالد هذا الكتاب؟ الله يرحمه سالم البهنساوي المستشار الداعية اللي توفي، كان أيضا من الذين سجنوا مع أيام عبد الناصر ومجموعة من فبدأت أنتبه إلى قضية لا يمكن أن يقرأ الإنسان أن يشعر بأن في أن الإنسان يفعل بأخيه الإنسان هذا التنكيل، التنكيل حتى تصل إلى دناءة أن الإنسان يعذب والنساء تعذب وتطفى عقاب السجائر في مواطن العفة والكرامة، هذا في عالمنا العربي. فكان هذا شيء مو متخيل. ثم بدأنا نسمع شرطة كشك، ثم نحتك بالدعاة الذين هربوا من دول كثيرة وذهبوا إلى دول الخليج، كان في يوم استقرار وتنافر ربما سياسي مع بعض الأنظمة العربية، فعرفنا. وامتدت الأيام حتى كشفت الحقائق، واليوم أصبحت الحقائق تأتيك على أطفالنا الصغار في الموبايل بالصور والحدث والشيء المشخص الذي لا يستطيع أن ينكره أحد. لذلك سنأتي تفصيلا التبريرات التي يقولها النظام السوري عن المقاومة أو اللي يسمونهم المسلحين، تبريرات مضحكة يتعجب الإنسان من نظام عريق أمنيا وسياسيا ودكتاتوري بوليسي لا يمتلك جهاز ثقافي واعي يعطي تبريرات بكذب مزين ممكن أن يمر على كثير من الناس. حتى الطفل الذي في مرض الداون يتبين هذا الكذب وهذا الغباء السياسي الذي يمارسه في التبرير، شيء عجيب. هذه ورقتين جمعت فيها بعض الآيات القرآنية في الظلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الإمام أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الكبير كان معتزلا سياسيا لا فاعليا في الواقع العملي، لا، لكن لا يقترب من الأجواء إذا كان السلطان يعرف عليه مآخذ كثيرة في السياسة الظالمة، مع ذلك أنه خليفة والقضاء شرعي والجهاد ماضي والأخلاقيات قائمة والدور العبادة فيه، بس فيه خلل في البنية السياسية. لكي لا نسقط حديث وإن جلد ظهرك وإن على أنظمة اشتراكية شيوعية ملحدة صنيعة علمانية وموالية لإسرائيل، في لخبطة في فهم الشريعة. فاستدعاه السلطان تردد ثم قال لخادمه هيا، حمل الخادم مشعل النار شعلة النار ويمشي أمام القاضي، كان قاضي القاضي الكبير فيه، فيمشي إلى السلطان والشعلة أمامه بالليل، فتعثر فسقط على خادمه وأصابت النار بعضا من لحيته فاحترقت اللحية. فقال صدق الله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فاستدار ورجع البيت. هذه من الأشياء اللي تأتيك. إنه لا يفلح الظالمون والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لا يهديه؟ لأن الظالم في طبيعته العناد، فهو يعاند حتى الحق الذي يأتيه والهدى الذي يكون جليا أمامه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكلكم أماني أن يرى هؤلاء الظلمة في عالمنا العربي وغير العالم العربي أن يكون المنقلب الدنيوي خزيا ليشفي صدور قوم المؤمنين قبل المنقلب الأخروي. ألا لعنة الله على الظالمين. الإمام ابن تيمية عندما ناقش في لعن يزيد ورجح عدم لعن المعين قال كلمة، قال ولعن المعين مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، يعني المسألة واسعة قضية اجتهادية. وقد خاب من حمل ظلما فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يوم يعض الظالم على يديه والكل أمانين أن يعضون على أيديهم في الدنيا يا جماعة، وهذا يكون. أبدأ الآن هذه المحاضرة بقضية خواطر حول الظلم، لا من خلال كتب التاريخ ولكن من الجمع في واقعنا المعاصر، بين ما شهدت وبين ما قرأت وبين ما تواصلت. في الأسبوع الفاصل في نهاية السنة الدراسية الماضية، يعني قبل شهرين، في الأسبوع الفاصل بين الامتحانات النهائية ونهاية الدراسة الجامعية، في أسبوع ذهبت إلى تونس بدعوة من جمعية حقوقية، لأن كل سنة في رمضان لازم نأخذ جولة في عالمنا العربي والإسلامي، نتلمس فيه بعض الجراحات والحاجات لكي نشارك الوجدانيات ونشارك في الجانب العملي. فذهبت إلى تونس، والله يا جماعة يعني الواحد، رحت الصين، رحت اليمن، رحت إندونيسيا، رحت أماكن كثيرة فقيرة وفيها، لكن ما خرجت من سفرة مكتئب حتى أحس فيني الأخوة لطفي العمدوني وأختنا الكبيرة أم عبد الرحمن، نسيت اسمها، آمال العمري والأخ العم علي، كل هؤلاء الذين كانوا كلهم كانوا معتقلين، أحس بحالي. فأخذوني إلى منتزه بحري شوية يسرون عني كعلاج نفسي قبل أن أرجع للبلد، جزاهم الله خير. إيش هذا، معقولة؟ معقولة هكذا كان حاصل في تونس؟ لذلك يا جماعة تونس كانت محاصرة، يعني تروح كل الدول العربية بما فيهم هذا المخبول القذافي تجد ناس تحفظ قرآن، تجد مساجد، تجد تروح سوريا تشوف مصاحف، تشوف شارع مكتبات، تشوف مساجد. لكن النظام التونسي، نحن الآن يعني نتكلم عن سيء وأسوأ في الظلم، ها، عن ظالم وأظلم. النظام التونسي من بورقيبة نصف قرن إلى بن علي وحصار، لم تكن الحرب على تيار إسلامي أو على مجمل الهوية الدينية، كانت حربا مباشرا على المصحف القرآن، على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على المسجد. معقول هذا اللي حصل في تونس وإحنا ما ندري؟ كنا نسمع، كنا نزور، كنا نقرأ، نعتبر نفسنا مثقفين، نتواصل، لكن لم يكن التصور كما الذي رأيت في أسبوع واحد على مدار الساعة أنا أتحرك في تونس في أكثر من منطقة. فكنت أبي أخرج يا شيخ فيصل في ثلاث حلقات لتونس، سجلت 10 حلقات عن تونس، ولا يزاد المزيد موجود، خصوصا في ظل إعلام تونسي ثلاثي 3 قنوات يجيبوا لك 10 علماني ليبرالي لا ديني دنيوي، ويجيبون واحد من إخوانك في الله عنده اتجاه إسلامي. فالوقت حتى لو أعطيه، تعرف أنت لعبة الكاميرا والتحيز هذه لعبة كبيرة، التحيز في الوقت وتوزيعه، التحيز في قضية نوع السؤال، التحيز في عدد الضيوف، التحيز في حركة الكاميرا، التحيز في ختم الحلقة معاه ولا معاي، التحيز في إدخال المكالمات وانتقائها، التحيز في عشرات التحيز، الدورات تعطى. فقلت لازم نخدم الناس، الناس تريد هويتها، الناس في كل مظاهرات تقول الله أكبر. ما الذي رأيت في تونس؟ ذهبت إلى جامعة الزيتونة، كانت جامعة الزيتونة الشرعية فيها 9,000-10,000 طالب، تقلص يسلب منها المبنى، طبعا بتاريخ طويل لا أريد أن أطول، إلى أن يكون مبنى صغير متهالك فيه 400 طالب، 450، كثير منهم مدخن وكثير منهم مدسوسين، وبعضهم إلى الآن علاقاته بناته، 400 طالب، وقاعة بن خلدون، محاضرات المستشرقين الغربيين، ويفرض عليهم مادة الموسيقى، وسنة يحط لك حمامات سباحة للبنات. إيش هذا يا جماعة؟ وليس هناك مصلى، وتضايق الفتاة في حجابها، هذه كلية شريعة. لكن شوف ربك سبحانه، الدكتور أبو زغيبة رئيس قسم الفقه الذي كان محاربا في الكلية، هو الذي يخطب الجمعة في ميدان القصبة قبل سقوط الظالم أو مع سقوط الظالم، ويصلي وراء 100,000 في هواء مكشوف، بعد أن كانت الصلاة ممنوعة في مسجد كلية، أو ما في مسجد أصلا في كلية الزيتونة. ألقيت محاضرة، الناس على الشبابيك، والخبر ليس معلن، الدكتور عبد المحسن الأحمد نبيك تروح جزاك الله خير، محتاجين إخوانك هناك. فالشيء عجيب، هذه كلية، والطالب الذي عملت معه مقابلة راح يخرج، هذا الرجل فجر قضية أنه عذب بالفحشاء، لكن أنا ما أجرأت أن أقول هذا الكلام، وهذا الملف أصلا أنا أغفلته من هذا الحوار ومن الحلقات، ملف مؤلم. لكن رجل ما تحمل، شاب دراسات عليا شرعي، قال أنا راح أفجرها، ماذا فعلوا بي؟ وطلعها في الصحافة التونسية وانفجرت القضية في الأمن التونسي قبل سقوط الظالم. هكذا يتعامل النظام. طيب، حلقة كاملة عملتها عن المساجد، فذهبنا إلى مسجد يسمونه المكعب الجامعي في تونس، كلية الطب، كلية العلوم، كلية الهندسة، مسجد جميل مأخوذ من فكرة المئذنة السامرائية في العراق. لبست اللبس التونسي، بعد احنا لازم نعطي بصمة شوية نشارك اخواننا. وقفت مع الطلبة عند مسجد المكعب الجامعي، اقفله بن علي. الفرق بين بن علي كما يقول التونسيون وبرقيبة ان برقيبة طاغية دكتاتور مثقف، وبن علي طاغية دكتاتور جاهل. لما دخلت الثورة المسجد الذي اغلقه بن علي من 2002 الين قيام الثورة، اتدرون ماذا وجدوا؟ وجدوا زجاجات الخمرة أماكن المصاحف، وجدوا الغبار، وجدوا المصاحف على الأرض، وجدوا المسجد أصبح مرتع للصيع ومن أراد أن يقضي ليلة فاحشة فيه. ليس حربا على حركة إسلامية ولا على جهاديين ولا على، لا لا، هناك استهداف وبطريقة بشعة، بطريقة حتى المستعمر، يعني الإنجليز كانوا يستخدمون طريقة سلو بط شور، بطيء ولكن أكيد المفعول، إذا كأوا مدارس، هذا غبي ودفش ويريد أن يحرق المراحل وينتقم، فيهم مركبات نقص يا جماعة، حاقدون على الأمة وعلى أنفسهم. من الأشياء التي ألمتني في تونس، طبعا غير مسجد منطقة كاف 200 كيلو جاء هذا الإنسان الذي سجن أيضا، مسجد عمره 1300 عام من الحجر القديم، كان دار مال للدولة اليونانية الرومانية، أخذه المسلمون ووضعوا عليه القبب والمنارة والمنبر وصار مسجدا تراثيا جميلا. يأتي برقيبة يقول هذا ضد التراث، هدمه وحوله إلى تراث. الجميل أن في لقطات صور في الهدم، الذي أعطاني الصور رواني صورة، قال شوف رقص وتزمير وطبول احتفالا بهدم المسجد برقيبة. فقال بس ما ودنا نحط الصورة على الهوى، لأن هؤلاء لهم أحفاد مؤمنين وأحفاد من حفظت كتاب الله يخرج الحي من الميت. هدم المسجد، الآن في جمعية لإعادة المسجد. لطفي العمدوني الذي كان يجول معي الجمعية الحقوقية التونسية، هذا الرجل اعتقل عمره 23 سنة، وسويت معه مقابلة راح تطلع إن شاء الله في العشر الأواخر، اعتقل 23 سنة طالب شريعة بعد أن خطب فتاة من أجل الزواج، ويجلس في السجن 18 عاما، يخرج وإذا بالفتاة تنتظره فيتزوج، قابلته هو وزوجته وصبيتهم في حجرهم، والرسائل والمعاناة والجهاد والتضحيات اللي عملوها. أكاد الرجل في الحوار معي يخرج من الشاشة، كل مرة نقطع نقول ابن الحلال هدي التلفزيون، سمى ضباط وسمى ناس وناس أحياء، ابن الحلال نحن بعد ما احنا بنعيش يا شيخ، في حد؟ كل الناس لها طاقتها. شيء عجيب، زرت إمام مسجد جامع الزيتونة بلبسه الشعبي، ورأينا المنبر والتاريخ، هذا أزهر أفريقيا، كان قبل الأزهر بقرنين وشيء، جامع الزيتونة. فقال لي أن أبو رقيبة سجد 4 سجدات وركعات علمانية لفرنسا حتى يعطونه التحرير. الركعة الأولى محاربة جامع الزيتونة واعتقال مشايخه ومنع الدروس والعلم والبعثات إليه. 2، الركعة الثانية محاربة قانون الأحوال الشخصية. الركعة الثالثة محاربة الأحباس لأوقاف الإسلامية والأموال المسلمين التي تقوم على المسجد والعلم. الركعة الرابعة تحرير المرأة، رحمة الله على مصطفى صادق الرافعي، يقول تحرير المرأة غلطة مطبعية، هي تجرير المرأة للأخلاق الأوروبية والرذيلة الأوروبية. هذه 4 ركعات. المؤلم شيء يسمون الموت البطيء. الموت البطيء هو خلاص سجن 20 سنة هذا الداعية أو هذا المعارض، خلاص طبيب السجن يقول يا جماعة يا إدارة السجن يا اللواء، هذا رجل ميت خلال 2 شهر ما راح يطول، دعوه يموت عند أهله لكي يموت في الخارج ونتخفف من تبعات الجريمة. الأخ لطفي العمدوني زار الهاشم المكي أحد الدعاة الكبار، وذهب إليه وهو في آخر حياته، يعني الأجهزة عليه في بيته، أولاده لا يستطيع أن يحتضنهم لشدة ما هو مكدود ومجروح وأمراض فيه، لا يستطيع صحيا أن يحتضنهم وهم يحيطون به، راح تشوفونها في الشاشة في العشر الأواخر. لطفي العمدوني يصوره لحقوق الإنسان، وإذا بالرجل يفضي الروح وهو يصور، والشريط راح يعرض. وقالت زوجته شيء عجيب، يبعدون السجين في منطقة ثانية 300 كيلو أو 400 كيلو من أجل أن نتعب في الزيارة نحن الزوجات، وإذا أردت أن تزور هذا الإنسان تذهب معه بأكل شيء، يقولون لك ارمي الحجاب ومري أمام الضباط وروحي زوريه. في إذلال يا جماعة، في انتقام مو طبيعي، في شيء غير طبيعي يعني اللي صاير. وهذه أنظمة صنعها الاستعمار، الذي كما يقول عبد الجابري أن فلسفة الأنوار، حقوق الإنسان، الحرية الفردية، ها، العدالة، التنوير، هذه كانت للغربيين خاصة بهم، أي بالمركزية الغربية، فتحولت فلسفة الاستنارة والحقوق عند الغرب من الاستنارة تحولت إلى فلسفة استعمار عندنا كتطبيق وتنافس علينا عنا وتنصيب ديكتاتوريات ضخمة في بلاد العرب. هذا الموت البطيء. في شيء يسمونه المراقبة الإدارية، تطلع من السجن. تاريخ طويل يا جماعة، أنا لا أريد أن أطيل على تونس لأن نبي نكمل هذه المآسي. طيب نأتي إلى صورة أخرى يا جماعة، نحن مؤمنون، لا نريد أن يقع منك ومني ظلم على أي أحد، والعدالة فوق الانتماء. يعني أخوك مؤمن وأنت معه توأم وكلاكما من أهل الصلاة، إلا أن أخوك المؤمن هذا من بلدك ودينك ورحم أمك ظلم ذلك الشاب أو ذلك العامل البوذي أو الوثني أو الذي يعبد، أي مصيبة، تقف مع أخوك ولا مع المظلوم الذي يخالفك في العقيدة وربما عقيدته ليس فقط باطلة إنما خرافية مزرية؟ لا شك أنك تقف مع المظلوم. هكذا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا جماعة العدالة فوق الانتماء، هذا دائما نعلم أولادنا، لازم نكرس هذا الشيء. تصور هاليومين يقال كلام في بيئاتنا نسمعها عن الرئيس حسني مبارك، المسلم لا يتشفى، المسلم يطلب العدالة، يقول يا أخي ارحموا عزيز قوما ذل. كان جالس جنبي الدكتور صبري الدمرداش صاحب الإعجاز العلمي في القرآن، أستاذ الدراسات العليا في العلوم جامعة الكويت، فزعل على ما تقولش عزيز قوم، أوعى لمقدمتك خاطئة، ده لص قوم زل، ده مجرم قوم زل، ده قاتل قوم زل. وبدأ تاك تاك، تعرف بعد أخوان المصريين إذا انطلق عليك ما تستطيع أن تجابه رصاصات الكلمات، وهذه موهبة نحسدهم عليها. فقال أوعى تضللون الناس وتلبسون على الخلق. إيش عزيز قوم زل؟ إنه يحاسب محاسبة مدنية، ولاحظ المفارقة، ليس كحاكم العراق الأمريكان ولا لا لا، محاسبة اللي مسك الشعب واللي يحاسب الشعب وبمحاكم مدنية، بمعنى أنه حوسب في ظروف قانونية لم يهيئها هو لمخالفيه وللعلماء والدعاة والمفكرين والأدباء والنقاد والسياسيين والصحفيين الذي عنده. يا جماعة نحن نطلب العدالة. انظر الآن هذه اللمحة التاريخية حتى لا تأخذنا العواطف الزائفة، أو حتى نحكم الحكم الشرعي والعدالة على العواطف. كلنا عندنا عواطف ونشكر العاطفة العامة عموما، لكن هذا نظام حكم مجرم بالوراثة. لمحة تاريخية، حكم حسني مبارك، واحد، تفشي المحسوبيات والرشاوة والفساد بشكل، وأنت قاعد تقرؤون الآن، بيع بلد أكثر من أنه جمال، يتاجر جمال مبارك بأموال ومديونيات البلد، شيء ما يخطر على العقل. اثنين، زيادة الفقر والبطالة وامتهان الكرامات، هذا عندهم وعند غيرهم. ثلاثة، الفساد السياسي، تزوير الانتخابات، توريث الحكم، حتى التزوير كان يفشل غبي، فضيحة اتفاقية بيع الغاز إلى آخر الجرائم، جريمة التآمر على غزة وقتلها القرية المسكينة. أنا قلت مرة يا جماعة، يعني لما كان في وقت حرب غزة ما كانوا يسمحون حتى الناس المجروحين يطلعون إلا الشهداء. يعني يمرر من غزة لكي يدفن في مصر. فتحول الحاكم العربي على حدود غزة لمن يقتل بيد الصهيوني إلى حانوتي للصهاينة يدفن موت المسلمين. تخاذل وتخذيل سياسي على كل المستويات أثناء الحصار العدوان. اثنين، اللعب على ورقة الوساطة، جلعات شاليط والمصالح الفلسطينية كلها لعب ماكو حقيقة. ثلاثة، اعتقال المقاومين واستجوابهم وتعذيبهم. يعني جماعة يوسف أبو زهري كيف عذب في السجن؟ أليس هو أخو أحد القيادات المقاومة فيه؟ كيف عذب؟ أربعة، التحكم البشع المقيت بمعبر رفح، إذلال القوافل الإغاثية، ليس فقط الناس، إذلال قوافل الإغاثة والمتضامنين من العالم كله مسلمين وغير مسلمين. خمسة، تصور ناس يبنون أنفاق بأظافرهم تروح تبني جدار فولاذي من أجل لقمة عيش الناس. المفارقة المبكية أين؟ يا جماعة احنا لازم ننصف. المفارقة المبكية أين؟ ريتشارد كوري، سمعتم هذا الاسم؟ فتاة أمريكية من عقيدة يهودية عمرها 23 سنة تقف أمام بيت فلسطيني يريد أن يهد، أمام دبابة إسرائيلية فتسحقها وتدوسها. هذه يهودية لكن عندها شعور إنساني، عندها كره للظلم، والنفس البشرية مهما كانت واعتقدت فيها من الخير ما فيها. في مدينة رفح هذا الحدث، المطران كابوتشي، هذا الرجل البالغ من العمر 88 سنة والذي سفر سجن في إسرائيل سنوات أربعة، ثم بعد ذلك سفر إلى الفاتيكان 1978، ثم بعدين جمع سفينة الحرية التركية واعتقل وضرب وأسر. هذا مشهد، أنا قارن هالمشاهد مع بعض حكامنا العرب وطواغيتنا. أرغوني الإيطالي في تيريو، هذا الرجل المتضامن الإيطالي مع الفلسطينيين يذهب ينفونه، يرجع إلى أن قرر أن يعيش مع الفلسطينيين في غزة ويعايشهم يوم بيوم ويلحظ كل مآسيهم وينقلها بموضوعية، مع الأسف يخطف من جماعة إسلامية متطرفة ويقتل. ولا ننسى طبعا شهداء الحرية من الأتراك، طبعا احنا نقول هالكلام وعلى راسنا من الخليج إلى المحيط، من أبنائنا من العرب والمسلمين الذين ذهبوا، وأنا شفت منهم شباب يا جماعة. شنو ماذا يعني شاب عمره 20 سنة من حارتي ومنطقتي يذهب إلى هناك، أو 22 سنة أو 25 سنة يضحي ويذهب من أجل نصرة إخوانه؟ مشاعر. ويعني هؤلاء أبطال أسطوريون في عصر ثقافة اللذة والأنانية والفردية وثقافة الإنسان الاقتصادي، ثم صار الإنسان الجسماني، ثم صار الإنسان الغريزي، ثم صار الإنسان الأجهزة التناسلية كما يسوق الآن على هذا العالم المسكين. الجريمة الكبرى التي أحبطها الرب سبحانه وتعالى، يا جماعة لازم نكون واعين على كيف يرسمون لنا هذا. تقول لي عليه وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، كما قال أحد أخوان العراقيين، قال يابا هو جلد ظهري بس، هو حتى كعرضي ولا عن والدي والدين بس جلد ظهري. فلا ينبغي أن يخرج المسلم أو الداعي أو الشيخ ساذجا بهلولا أهبلا. أنا ما أتكلم الآن عن فقه، قد يكون صادق مني منك، بس يا جماعة لا تخزونه. أذكر عندما تكلمت مرة عن تيمور لنك، تيمور لنك شوف كتاب الآن يأتي إن شاء الله. تيمور لنك عندما تقرأ عن شخصيته الشرسة والذكاء والفطنة والدهاء في القرن الثامن الهجري، حتى ابن خلد يعني ابن عرب شاه كان عنده قاضيا ألف كتاب عن حياة تيمور. هذا الرجل عندما أراد أن يسقط دمشق، وسنأتي إلى دمشق الآن، عندما أراد وحاصر دمشق، فقاوم أهل دمشق بعد أن انسحبوا من الريف والقرى إلى العاصمة فدخلوا السور، فبدأ تيمور لنك بالهجوم بعد أن أسقط الممالك بالهجوم، أظن أحداث 804 هجرية، بالهجوم قاوم الدمشقيون، ثم أرسل إلى أهل دمشق وفدا قال يا ناس الحرب ليست جميلة وليست سيئة، وأنا أريد أن أتي هنا فقط من أجل زيارة قبر أم المؤمنين ومن أجل أضرحة وما أضرحة، ودخل عليهم من باب الدين، ما استجابوا. فأرسلوا يناقشه ويحاضره الإمام ابن مفلح اللي من سلسلة علماء الفقهاء الحنابلة، وكان قاضيا يتكلم التركية والفارسية والعربية، عند عدة لغات. نزلوه بزنبيل من السور، وذهب إلى تيمور لنك، فكان تيمور لنك جالس وبيده سبحة ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ففتن به هذا الشيخ العالم الفقيه، يعني قاضي القضاة، يعني مثل ما تقول رئيس وزراء، قاضي القضاة هو اللي يحكم البلد كله. فتن به فرجع إلى دمشق، قال يا جماعة رجل صادق وما كان يريد الحرب، وألجأناه للحرب فرجاء، فانقسم أهل دمشق نصفين، نصف مع ابن مفلح ونصف مع بعض القيادات العسكرية الذين يرون هذا مكر منه، فنزلوا على أمر ابن مفلح. اقرأوا التاريخ ابن إياس وانظروا ماذا صنع في دمشق، هتك الأعراض ويعني شيء ما يعني يتخيل عقل، بسلسلة إجراءات مرعبة. فقال الشاعر: قد بلينا بأميرا ظلم الناس وسبح، فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح. ما الجزار هو يذبح قاعد يقول بسم الله، بس شفته سبحة وقال لك كلمتين صدقت وانجلد ظهرك؟ يا جماعة فلنفهم الإسلام فهما شاملا واعيا عميقا، بلا سذاجة وضحك على الذقون واستهبال. الجريمة الكبرى التي أحبطها الله، هل تذكرون يوم خرج الطاووس على قومه في تاريخ 14 يناير، حفل تخريج الشرطة وعيد الحرس، خرج حسني مبارك ماذا قال بعدما انفجرت التفجير اللي صار عند كنيسة القديسين في الإسكندرية؟ أن الذي متهم في الجريمة هم مجموعة من الإسلاميين في غزة، وبدأت تهيئ الإعلام الإسرائيلي والإعلام المصري، والكل كان متوقع والغزاويين استعدوا والحرب جاية، مصر تهيئ للتدخل العسكري الآن. ليش؟ لأن الغزاويين وحماس لم توقع على الورقة المصرية في المصالحة مع عباس فينهون الموضوع، لأنها طولت يا جماعة، غزة لازم تنهى. في هذه الأحداث قيض الله له الثورة، فأحبطت قبل أيام من دخول الجيش المصري على وضرب وقصف غزة، فقامت فانقلبت الآية وإذا بالرجل في السجن. شيء عجيب وقدر عجيب. جئتكم من الكويت وهنالك تقام الآن بعض مجالس العزاء، بعض مجالس التهاني. إيش؟ والله أخونا أبو فلان وأبو فلان، ابنه في درعة، أخوه في دير الزور، ابن أخيه في حمات، خاله في ريف دمشق، عمه في الميدان، في درعة، في العزوات في الكويت اليوم تهاني. يذهب الناس يهنون هؤلاء الناس. بعدين أنا لفت نظرة يا جماعة، ما تعرف واحد إلا له أسير أو قتيل أو ببحارته أو بسكته. معناته المسألة حتى عندما يكون عندك حس اجتماعي، دعك من كذب التلفزيون السوري، تحس اجتماعي، تحس المسألة يعني صايرة حرب إبادة على شعب كامل. فماذا أقول؟ الصورة الجلية في أذهان الجميع هي صورة حافظ الأسد في مذبحة حماد في الثمانينات، عندما لا كان هناك إعلام ولا هم يحزنون. كان في الكويت يومها أذكر جريدة القبس تكلمت عن الموضوع صفحة كاملة، فهددت الجريدة برئيس تحريرها من السفارة السورية كالتكبيت. هذا أيام حماد. وتتسلسل مدارس الإرهاب إلى أن جاء هذا الابن. جاء الابن وظن الناس أن هذا الرجل الذي تخرج في علوم طبية ومن أرقى الجامعات البريطانية وعاش في أحضان دول مدنية تتكلم بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة وتحقيق الحريات الفردية، وظنوا أن هذا الإنسان الشاب المتعلم، فلننسى الماضي، فليبدأ هذا الشاب بإذن الله يحرر ويعدل ولكن ماذا تصنع؟ ثبت أن الأصل أقوى من التربية، وأن جينات الطغيان أحيانا تتوارث. فجاء وحصل ما حصل. في 2004 صار أول مؤتمر إسلامي في سوريا منذ أن استلم البعث الحكم أول مرة. عجيب، تفاجأنا بمعهد أبو النور، مؤتمر إسلامي حلو، انفراج، تلطيف مع الشعب ومع الناس ومع الدول، بالتالي الناس مسلمون وهذا دينهم. فمن كان هناك؟ الشيخ يوسف القرضاوي، عبد الله التركي، عبد الله المصلح، الشيخ عبد الله المطلق، علماء الدنيا وفقهائها، وفي أيضا من سائر حتى الطائفة الدرزية مثلت، المذهب الإمامي، الدنيا كلها جاية هناك. مؤتمر ضخم، وصارت تعليقات وصارت انفراجات. أنا كنت من المدعوين هناك، وذهبت وعلقت وكتبت وقلنا يا رب يعني على الأقل شوي. لكن مشكلة الذئب مهما اختبأ في جلد الحمل ينكشف مهما عمل. وإذا بالمسألة لم تتغير شيء إلا البرستيج والدعاية والإعلان. يا جماعة لازم نعرف الواقع السوري. الناس تتكلم عن الآن، الآن نتيجة لمنظومة متكاملة. اليوم المنظومة الأمنية السورية، واحد، السوريين يعرفون وضعهم، احنا كخليجيين وكعالم عربي آخر لازم نعرف المنظومة الأمنية السورية من أكثر المنظومات الأمنية البوليسية تنوعا، لدرجة وأنا أكتب تعبت يعني مرة متابع فضائيات أسماء ويك، في كل شارع مكتب خفي ومكتب معلن، وبعدين في بوليس وفي جيش وفي حتى الشبيحة هذيل خط بعد سابع ولا ثامن ولا تاسع. منظومة أمنية بحيث الإنسان يخاف يتكلم مع من يثق به في نبرة عالية ضد أي خطأ معلن أو أي جريمة ارتكبها النظام. كل الأنظمة الأمنية عندهم يمارسون التعذيب، والتعذيب بأبشع ما يمكن، لدرجة أن الذين يهددون في غوانتنامو شبابنا اللي رجعوا قالوا شوف تعترف ولا ترى على الزنازين السورية، نرجعك سوريا هناك. صور. ومع ذلك لا يحاسب الجلاد. ثلاثة، لا أعتقد أن يوجد، واسألوا إخوانكم السوريين، أن يوجد جهاز أمني مثل الجهاز البعثي في قضية سب الله ورسوله والإسلام. وهذا انكشف عمليا بالصور ومن غير حياء في قضية السجود على صور الرئاسة، والطلب من الناس أن يقولون لا إله إلا الله بشار. بخلاف دول العالم المتهم في سوريا مدان حتى تثبت براءته. والناس في سوريا والله نعرف منهم ناس من زمان مو من اليوم يدفعون رشاوي وفلوس وعطيات وهدايا ويبيعون الأول والتالي من أجل أن يعجل في محاسبة ولدهم وتعذيبه لعله يخرج، مش قضية براءته، براءة ما فيه. اللعبة التي يلعبها النظام في قضية تشجيع عن طريق عملائهم الدينيين بعض الشباب للذهاب للجهاد، ثم يقبض عليهم على الحدود، ثم يؤتى ويساوم بهم ويستنزفون بطريقة أخرى ماليا سياسيا تفجيريا. يوظف هذا الإنسان الصادق؟ ولو كان المسألة ليس فيها خصوصية لقلت لكم حادثة أعرفها بالعين. طبعا بسوريا لا يكاد يخلو شارع من مقر أمني معلن أم سري بشكل بقالة، دكان، بيع ملابس، أي شيء. هذا الشيء، والقناصة صورة من صور هذا الشيء المطور. اقتصاديا الرشوة موجودة في كل بلادنا، لكن أنت عندما تذهب إلى مثلا مطار عمان الأردن لا يمكن أن يجرؤ أي إنسان في مطار عمان أن يرتشي أو يطلب أو يتنفس، لا يمكن، إجراءات من أروع ما يمكن. لكن معروف سوريا من اقرأ التقارير الدولية في الصفوف الأولى من قضية الرشوة بما تنافس أمريكا اللاتينية والدول الفوضى اللي هناك في قضايا الرشوة وابتزاز الناس في الحياة. أما قضية سرقة مقدرات البلد وهذا الشيء موجود في كثير من بلادنا، إلا أن قضية رامي مخلوف هذا الإنسان الذي نصف الصكوك والعقود والصفقات العالمية لابد أن تمر من خلاله والناس تعرف كل شيء. أكثر من 31% من السوريين عاطلين عن العمل لأسباب كثيرة. اجتماعيا، كنت في سوريا العام الماضي وإذا بضجة تثور. ما هي الضجة؟ شوف الاجتماعيا، طبعا قضية تفتيت الطائفي وتوزيع الناس على مذاهب وتحريش بينهم هذه قضية فنية رح نأتي إليها. لكن من خلال الدراما السورية انظر كيف استفزاز مشاعر الناس العاديين والبيوت. أنا لما ذهبت كان في مسلسل في رمضان العام الماضي اسمه وما ملكت أيمانكم. خلاصة المسلسل أن المنقبة والمحجبة عاهرة والملتحي قواد. تكلم الشيوخ، ارتفعت بعض الأقلام، كتبت، رد عليهم المخرج، صار ضجة، والعلمانيين يكتبون مسلسل مدبر لدرجة أن مش عارف بانكيمون والجماعة يعطون عليهم جوائز واحتفل بها عالميا، لأن ضرب في الهوية، في سمعة الناس، في أخلاق الناس، في دين الناس. هذا وما ملكت أيمانكم. المسلسل الثاني صبايا، المسلسل الثالث العشق الممنوع، وغيرها من المسلسلات الهابطة أخلاقيا تحاول إظهار المجتمع بأنه منفلت وأن الظاهرة الدينية مجرد ديكور خارجي تحته ينخر الفساد بما أكثر ما هو موجود في البارات وفي الأماكن العامة. النظام أصدر قرارا العام الماضي بتفنيش والإحالة على المعاش كل المدرسات المنقبات، وضغط على حتى الذين النساء التي تشتغلن في البنوك والمؤسسات محجبة محجبة، ضغط عليها والمنقبات. طبعا بعد الثورة أعادوهم، من الناس الذي يعرفهم حتى عندنا في الكويت قال الحمد لله أعادوا أختي المدرسة. حريص النظام على تفكيك بنية الأسرة من أي جهة؟ من قضية قوانين الإرث تدخل فيها أيضا، ممتلكات وممتلكات. قمت خلال زيارتي المتعددة بلقاء يعني لقاءات بعض السوريين المثقفين في عالمنا الإسلامي، فقالوا لي ليش ما تزور المثقفين من الطائفة الأخرى. فلما ذهبت إلى سوريا، ذهبت اللاذقية، ذهبت الجبل، ذهبت كل مكان، التقيت بالطائفة العلوية مثقفين مفكرين، ما في بأس أذكر أسماء، الشيخ غزال غزال مفتي الطائفة العلوية في اللاذقية، ذهبت إلى بيته وشربت عنده الشاي واستقبلني استقبالا وهو لا يعرفني، نزل من العمارة على الشارع وقف، أخلاق، معاملة حسنة، كرم، تكلمنا في الهموم العامة، في المشتركات، تفويت الفرصة على المستشرق. أنت عندما تقرأ كلام المستشرقين، دراسات الدكتور النملة، أو أمسك موسوعة عبد الرحمن البدوي في الاستشراق، المستشرقون درسونا قبيلة قبيلة، بيت بيت، عرق عرق، منطقة منطقة، من أجل لأن المستشرقون الطلائع الاستعمار يعطي أجندة، يفرش لك هذا العراق بمذاهبه بقبائله بأعراقه بإثنياته، إذا أردت أن تدخل وتستعمر اضرب هذا بهذا، تحالف مع ذاك أقوى، هذا عنده امتداد في سوق، شغل استرات يعني، شغل جواسيس، شغل. طبعا هذا جزء من وجه الاستشراق، طبعا وجه البشع وهو الأعم. فأنا أقول هالكلام هذا حتى لا نعمم ولا ندخل ويخطئ من يظن أن الحرب طائفية، فوتوا الفرصة، وشكرا للشعب السوري وللوعي السوريين على تفويت الفرصة على هذا النظام الظالم. أنا عندي رسالة مسج أرجو أن أحصلها الآن، جتني من سوري قال ظهوري تذكر هذه التفاصيل حتى، لأن أخطر محور جماعة اللعب على وتر الطائفة، ما الذي يحدث إذا لعبنا على مطر على وتر الطائفة؟ شوف شو يقول الأخ، يقول الموضوع يحتاج إلى تأكيد والتنبيه على هذا الرجل، يعني أنا لا أحب أسميه، يعني هو سوري، على عدم الانجرار إلى الطائفية، وأن هذا يكون محوريا في موضوعك اللي راح تطرح اليوم. تزي رسالة قبل أدخل القاعة بنص ساعة. الموضوع من الحوادث في بانياس وريف حمص وتسليح العلويين في القرى وتحريض على مهاجمة السنة أو قتلهم عند مداخل مناطق السنة للوقيعة بينه وبين السنة، اقتحام البيوت في حمات وكتابة عبارات طائفية منها لا إله إلا الله الأسد إلا الأسد ولا رسول إلا البعث، وكتابة مثل العبارات على الدبابات، هذه العبارات، تعمد قصف المساجد والمآذن، وشفنا اليوم كلنا في كيف المأذنة تسقط والقصف الذي حصل عليها، إجبار العوائل في مناطق متنوعة منها ريف دمشق على النطق بالكفر والعبودية للأسد والسجود للصور، في ناس قاعد تشتغل تريد إحياء هذا الشيء. يجب أن نعرف أن الناس متعايشة، مسيحيين، دروز، علويين، سنة، إماميين، الكل متعايش هناك، لكن من قال أن للثعلب دين؟ الثعلب يلعب يحرك هذا الشيء، حتى العلويين يعني انتبهوا لهذا الشيء بحكمائهم حتى يفوتوا الفرصة. النظام، أنا كنت في سوريا زرت مؤسسات خيرية ضخمة يا جماعة، مثل مؤسسة الشيخ ساري الرفاعي، مؤسسة تخدم على الأيتام والأسر الفقيرة بتوزيع ملابس وأكل ورسوم، شيء عجيب. راح أغلقها النظام وألغى إقامات طلاب المعاهد الشرعية 6-7 اللي موجودة هناك، الطلاب الأجانب، وقام بطردهم، سجن الكثير من الدعاة المخلصين الوطنيين الذين هم من الطبقة يمارسون الوعظ والتربية والأخلاقيات والإيمانيات. هذه صورة من الأشياء التي دأب إليها النظام. احنا في رمضان، في رمضان السنوات الثلاث الأخيرة يأمر أصحاب المحلات التجارية في أسواق الصالحية والحمراء والحميدية والجسر الأبيض بأن تسكر، ما تفتح بعد الساعة 10، ويفتح البارات بحجة إيش؟ توفير الطاقة الكهربائية، ويفتح البارات والخمارات وكازونيات الفجور للشباب من أجل أن يحول الطاقة الكهربائية من المتاجر، يحارب الناس في أرزاقه والتجار من أجل إحياء لعبة تسلية الشعوب وإلهائها، البطالة، القهر الاجتماعي، الظلم السياسي، سلب الحقوق، يلهيها في هذه الملهيات من أجل أن يخدر الشعب على هذا الشيء. طيب، أنا الآن بس أريد أن أختم، الوقت يدركني. هذه مقارنة تحاورت مع بعض الأخوة، قلت تعال نشوف مقارنة بين ما يصنعه النظام السوري الآن في شعبه من ظلم وطغيان، وبين ما صنعه الإسرائيليون على الأقل، خلينا نشوف في آخر حرب، حرب غزة، مع التذكير أنتم يقولون أرض ممانعة والدولة ممانعة، أي ممانعة؟ حافظ الأسد كان وزير دفاع عندما سلمت القنيطرة، صح ولا لا؟ في 67، وحافظ الأسد كان حاكم في 76 في مذبحة تل الزعتر الفلسطينيين عندما تحالف مع الصليبيين والمجرمين والصهاينة، 3 ضد تل الزعتر. يومها كنت حضرت الخطبة في السالمية في مسجد فهد السالم، كنا شباب عند الشيخ حسن أيوب، والله لا ليت أجد تلك الخطبة التي تكلم فيها وأبكانا وبكينا جميعا، ونحن نرى تل صغير يحاصر من قبل هؤلاء جميعا من أجل الذبح بدعم سوري. مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا أول من رحب بقضية المسرحية اللي صارت لتنصيب بشار الأسد على الحكم الأمريكان. يعني هل سمح بعد مجيء حافظ الأسد والنظام البعثي بطلقة واحدة وأن تخرج المقاومة الفلسطينية من الحدود السورية أطلاقا؟ لذلك اليوم شوف المؤشر، نجد أن الإسرائيليين يبنون جدار عازل، صح في شبك، لا جدار عازل بعد الثورة. ليش يا جماعة؟ هذا مؤشر خطير لازم نفهمه. هذه المقارنة التي أختم بها، مقارنة بين الحال في غزة وسوريا. القاتل الظالم في غزة عدو محتل صهيوني مخالف لك في الدين والتاريخ واللغة وكل المشتركات، بينما في سوريا عربي يدعي الإسلام، شريك لك في التاريخ والوطن والتراث، وشقيق المواطنة ويحكمك وانت رعاياه. شوف المفارقة. رد الضحية المظلوم في غزة فصائل مقاومة مسلحة تعتقد بحتمية المواجهة، في سوريا مدنية سلمية تدعو للإصلاح والعدالة والكرامة وتفوت الفرصة على أي إنسان يحمل سلاح. بشاعة الجريمة في غزة الأسلحة الفتاكة، في سوريا واضحة الدبابات كل شيء، ويضاف عليها التمثيل والتنكيل والتعذيب وتقطيع الجثث لأنه متحكم في الشعب، ذلك قصف خارجي، هذا قصف داخلي. تعليق المجرم، شوف الذكاء الإسرائيلي، دائما التعليق يكون يعترف بالجريمة أو بالحرب وأنها شنيتها وضربت أسلحة، لكن يبرر ويؤول ويجد لنفسه المخارج. أما صاحبنا فينكر تماما ويتبجح والصور تفضحه، فكان الإسرائيلي كما قلت لكم غباء سياسي، هؤلاء أغبياء سياسيون. الموقف العربي الشعبي مبدئي متعاطف ومؤيد وداعم بدون تردد من اللحظة الأولى، سواء في غزة أو في أو في كل مكان في عالمنا الإسلامي. أما الكتابات اللي 10-15 اللي وضعهم إسرائيل في لوحة الشرف من كتابنا العرب من الخليج المحيط، هؤلاء يساقطون من اعتبار الناس أصلا وليس لهم قيمة. الموقف العربي الرسمي بطيء جدا، ويقدم الحسابات السياسية على الحسابات المبادئ والقيم العربية والإسلامية وحقوق الإنسان. موقف الدول الغربية كل وفق حساباته السياسية ومصالحه الاقتصادية وتوازناته الإقليمية، لا تقول لي حقوق إنسان ولا قضية عدالة، من أوباما إلى آخرهم مجموعة مستعمرين أصحاب مصالح ينظرون إليك وإلي وإلى بلادنا على أن الإنسان نفس التراب، نفس المعدن، نفس الذهب، نفس الفوسفور، نفس البترول، نحن إلا مواد استعمالية كالبلاستيك، أبدا لا تدخل العاطفة. وكما قال محمد عبد الجابري المفكر في مقال له في كتابه عن الحوار المداخلات الحضارات، المصالح والمصالح فقط، وهذا كلام عين الحقيقة. يعني قضية لبس، قضايا كليتشات سريعة، ديمقراطية وإنسانية وكلام بيع بالسوق. الموقف الإيراني مناصر للمظلوم بناء على أيديولوجية يتبناها تاريخية، وبناء على واقع برز في كثير من المناطق، إلا أن هنا مناصر في سوريا مناصر للظالم، في غزة مناصر للمظلوم، وهنا مناصر للظالم. وكانت هذه المفارقة التي كسرت الظهر وانكشفت عند الكثير. زمن الحرب في غزة 23 يوم. اليوم احنا اي شهر يا جماعة في حرب على الشعب سوريا؟ الشهر الخامس، وستطول لك 23 يوم. عدد الضحايا في غزة 1330، وصلت بعد الحرب تقريبا 1400 شهيد رحمة الله عليهم، اليوم بالآلاف. هذا غير الناس الذين لا يعلمونهم، غير المعتقلين، غير المعذبين. في هدم المساجد في غزة، ضربت المساجد، واليوم تضرب مساجد أكثر في سوريا. هذا نموذج نتكلم عنه نحن ونتألم، بأن الذي يدمرنا هم بنو جلدتنا. أماه يخاطب أمته بتجسيد واقعي: أماه أعرف أن نتاجك قد نقشت عليه قرآنا وسنة، أماه أعرف أنك يحبلى بآلاف الأجنة، أماه لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبت أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل وللنزوات إطلاق الأعنة، أماه ما ذرفت دموعي كثرة الأعداء إن نبحت عليك، أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك، أو أعلنت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حربا عليك، لكنني يدمي ضميري أن يقوم بنوك في التشويه فيك، أمه أخشى أن يضيع الدرب مني فارشديني. أخواني الأعزاء، مبدأ مناصرة المظلوم والمنكوب، وكان بودي أن أتكلم عن الصومال، ولكن أخي الشيخ نبيل العوضي تكلم قبل يومين وهذا هم عام، ونحن يعني معه دائما وأبدا، إلا أن نصرة المظلوم أيضا يجب أن تكون في أجندتنا مسلمة وأولية، وأن لا نخذل إخواننا في أي مكان يقومون فيه بطلب حقوقهم ورفع الظلم عنهم والحياة الكريمة وتحقيق شرع الله سبحانه وتعالى بكل يعني جرأة وصراحة، لأن هذا ديننا بمفهومه الحقيقي لا بالمفهوم الذي يشوهه العلمانيون أو يتلاعب به الليبراليون. نريد أن نكون مع الحق، أن ننصر الحق، أن ننصر المظلومين. إخواننا اليوم إذا كان المسألة في ليبيا مفصولة وهناك من يستطيع أن يعني يلجأ إلى مكان آمن فالسياسة ليس فيها قياس، إخواننا في ليبيا يا جماعة المعادلة صعبة جدا، صعبة جدا، لنظام ليس يعرف رحمة ولا تعرف الإنسانية سبيلا إلى قلبه، نظام دكتاتوري مجرم بشكل بشع لا يتصوره العقل، وماذا وأمام الكاميرات ويصنع ما يصنع بلا أي تردد، ويخدع الجميع ويراهن على المعادلات الدولية وعلى إيجاد فتنة إقليمية من أجل أن يستمر في القمع ودوس الناس. لن يتراجع الناس، خلاص الناس الدم أسيل، والناس عندهم مشاعر واستوت معهم الموت والحياة، ويكفي أنهم كانوا يعيشون حياة موت 40 عام أو أكثر من قهر وقمع واستئثار بكل شيء، ومحاربة الناس ليس فقط في أرزاقها بل حتى في أخلاقياتها العامة وفي جوهر حياتها اليومية. أنا أشكر هذه الدعوة الكريمة مؤسسة عيد وشركائها على هذه الفعالية الكريمة، وإتاحة الفرصة لي أن أقول هذه الكلمة، ليس فقط تبرئة الذمة، بينما هو واجب. فإذا قلنا يجب أن نضيف في القول ما يعيننا وما يبصرنا وما يجعلنا نساعد الشعب السوري كل من حيث موقعه. فالناس، أختم، ثلاثة: قوم عندما يرون هذه المآسي يتفاعلون جدا فيدخلون تحت بند الفلتان الشعوري، يتحمس، يريد أن يفعل كل شيء ليل نهار، مشكور على شعورك، لكن لا تضيع أولوياتك وطاقتك، بالتالي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم البخع، وهذا شيء تؤجر عليه. لكن يا جماعة، ترشيد العاطفة وتوجيهها، الانفلتان الشعوري لا نريده، لأن أحيانا يجعلك تتصرف تصرفات غير مدروسة. اثنين: التبلد الشعوري، الناس ما عندها مشاعر كالرخام الأبيض، هؤلاء هم والحجارة واحدة، مدام النار ما وصلتني، كيف ما وصلتك يا أخي؟ هذا أخوك، هذا إنسان، هؤلاء أيضا ساقطون. نريد التلاحم الشعوري، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نصر الله إخواننا في سوريا وفي كل مكان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.